بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد ونواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب درجات الصاعدين إلى مقامات الموحدين وما زلنا في الدرجة السابعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والله سبحانه قد بين لنا الأحكام وفسر لنا الحلال والحرام وأحاط الشريعة المحمدية بدقائق العلوم واشتملت على الفروع والأصول بالمنطوق والمفهوم، وقد تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وما طائر في الجو إلا جعل لأمته منه ذكرى، وقد أفادت السنة بكيفية الاستجمار بالأحجار كيف وصفها، بل في سنن أبي داود وفي آداب التخلي قولهم: لقد علمكم نبيكم حتى القراءة، فما بالك أيها الإنسان بمسألة عظيمة مهمة لأجلها أعدت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، ولا يبينها ويوضحها ويشرحها؟ كلا والله لقد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة إلى يوم الدين، وكتب المغازي والسير تدل على ذلك، وأن هذا الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وحاربهم عليه، ولم تكن عبادتهم للأصنام وبحقها إلا الدعاء والتعلق والاعتقاد فيهم والالتجاء إليهم والعقوف عندهم. قال الشيخ: والله سبحانه قد بين لنا الأحكام وفسر لنا الحلال والحرام. وهذا معناه أن الله جل وعلا قد خصنا وتفضل علينا بشريعة كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ولا حاجة لنا إلى غيرها. قال الله عز وجل: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. والله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم، فهو دين كامل ودين تام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد بين لنا فيه جميع ما نحتاجه، كما قال الله جل وعلا: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف، والمعروف مفرد معرف يفيد العموم، فما من معروف إلا وأمرت به الشريعة، إما على جهة التعيين وإما على جهة إدراجه في قاعدة عامة من قواعد الشريعة. قال: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وكذلك المنكر مفرد معرف يفيد العموم، فإما أن يكون قد نهي في الشريعة عن المنكر تعيينا، وإما أنه أدرج في قاعدة عامة من قواعد الشريعة التي يتبين بها أن هذا الأمر المعين داخل في المنكرات. قال: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والطيبات جمع معرف يفيد العموم، وما من طيب من المآكل والمشارب والعقائد والألفاظ والكلام إلا وقد أباحه الله سبحانه وتعالى للناس، هذا في الأصل، وإلا فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. وما من خبيث إلا وهو محرم في الشريعة، كما قلنا، إما على جهة التعيين وإما على جهة إدراجه تحت قاعدة عامة. فالله جل وعلا بين لنا كل شيء، ما بقي شيء يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم. قال: ما بقي شيء، نكرة منفية تفيد العموم، يقرب إلى الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين. وقد إذا دخلت على الفعل الماضي أفادت التحقيق، يعني إلا وقد تحقق بيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، والمشتبهات هذه ترد إلى المحكمات. قال: وأحاط الشريعة المحمدية بدقائق العلوم واشتملت على الفروع والأصول، يعني حصل البيان في العقائد وفي المسائل العلمية كما حصل في المسائل العملية التي يعنى بها الفقه وما يتعلق به من أحكام. قال: واشتملت على الفروع والأصول بالمنطوق والمفهوم. فالأحكام هذه تفهم ويفهمها العلماء من منطوق الأحاديث والآيات أو من مفهومها، والمنطوق هو المعنى المستفاد من صريح اللفظ. المنطوق هو المعنى المستفاد من صريح اللفظ. قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف. فالمستفاد من صريح هذا اللفظ تحريم التأفيف، تحريم التأفيف للوالدين. فهمنا هذا؟ إذن الآن تحريم التأفيف هذا المعنى مستفاد من صريح هذا اللفظ، هذا يقال له المنطوق: فلا تقل لهما أف. فهمنا هذا؟ قال: والمفهوم. والمفهوم هو المعنى، هو المعنى الملازم للفظ ولم يصرح به فيه. فهمنا هذا؟ والمفهوم نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وكلاهما أنواع، ومحل هذا في كتب أصول الفقه. فهمنا هذا؟ فالمفهوم هو المعنى الملازم لللفظ ولم يصرح به فيه، وهو كما قلنا نوعان: مفهوم موافقة وهو أنواع، ومفهوم مخالفة وهو أنواع. لكن نذكر أحدها للفائدة أو للبيان، وإلا فمن أراد الوقوف على هذا فعليه بمطالعة كتب أصول الفقه. فقلنا المفهوم نوعان: مفهوم موافقة، مفهوم موافقة وهو ما يوافق حكم المنطوق، ما يوافق حكم المنطوق. فعندنا مثلا كما قلنا، قال الله عز وجل: فلا تقل لهما أف. المنطوق والذي يفهم من صريح اللفظ تحريم التأفيف للوالدين. فهمنا هذا؟ طيب، المعنى الملازم لهذا اللفظ الصريح وإن كان لم يصرح به في هذا اللفظ ماذا؟ فالآية تدل بمفهوم الموافق على تحريم الضرب، صحيح؟ إذا سألك إنسان: ما حكم ضرب الوالدين؟ نقول: ضرب الوالدين حرام، ضرب الوالدين حرام. ما الدليل على هذا؟ نقول: قال الله تعالى: فلا تقل لهما أف. فإن كان قد نهى عن التأفيف فنهيه عن الضرب من باب أولى. فهذا يسمى بمفهوم ماذا؟ الموافقة، وهو الذي يسمونه بفحوى الخطاب. هذا يسمونه بفحوى الخطاب. ما المراد بفحوى الخطاب؟ ما كان المفهوم أولى بالحكم من المنطوق. فهمنا؟ فمتى ما وجدت أن المفهوم أولى بالحكم من المنطوق فهذا مفهوم موافقة ويسمونه فحوى الخطاب. الآن أيهما أولى بالتحريم، ضرب الوالدين أم التأفيف؟ الضرب أولى بالتحريم. إذن هذا المراد، هذا المراد من مفهوم الموافقة. ومفهوم المخالفة هو ما يخالف فيه المنطوق. فهمنا هذا؟ مثلا قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ما المنطوق هنا؟ تحريم مباشرة النساء في المساجد. طيب، مفهوم المخالفة إذا كان هذا حرام معناه تأتينا بشيء الحكم يكون ماذا؟ حلالا. قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، دلت الآية بمنطوقها على تحريم مباشرة النساء في المساجد. طيب، ما مفهوم المخالفة؟ حل مباشرة النساء في حال عدم الاعتكاف في المساجد. فهمنا هذا؟ فهو قال لك هكذا الأحكام، وهذا من جمال هذه الشريعة ومن سعتها واستيعابها للأحكام، أنها تدل على الأحكام بمفهوم الآيات والأحاديث وتدل على ذلك بمنطوقها. فهمنا هذا؟ أي هذا هو. قال: وقد تركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. وهذا كما في حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن، النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد تركتكم على البيضاء. شريعة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، ليلها كنهارها كلها بياض لا ظلام فيها، لا يزيغ عنها أي لا يميل عن هذه الشريعة الواضحة البينة إلا هالك. قال: وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وما طائر في الجو إلا جعل لأمته منه علما، كما جاء عن أبي ذر في الطبراني قال رضي الله عنه: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. فما ترك شيئا، الطيور التي معهم في الأرض بين لهم ما الحلال منها وما الحرام، وهل اقتصر على هذا؟ حتى الطيور التي في السماء، الطيور التي تطير في السماء هذه بين لهم أحكامها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: وقد أفادت السنة بكيفية الاستجمار بالأحجار كيف وصفها. بين لنا في الشريعة كيف يستجمر الإنسان، كما في حديث سلمان: لقد علمكم رسولكم كل شيء حتى الخراءة. هذه قالها يهودي لسلمان، فقال سلمان: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول. شوف، هذا من الأحكام التي بينت في الشريعة، فأنت منهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول، لا بد أن تغير، أن تجلس على غير اتجاه القبلة. قال: وألا نستنجي باليمين. استنجاء يكون بالشمال، قال: وألا نستنجي باليمين، فالاستنجاء يكون بالشمال. وألا يستنجي أحدنا بأقل من 3 أحجار. انظروا إلى عظيم هذا البيان. أو أن يستنجي برجيع أو عظم، ما يجوز برجيع الدواب ولا بعظامها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها طعام إخوانكم من الجن. قال: بل وفي سنن أبي داود وفي أداب التخلي قولهم: لقد علمكم نبيكم حتى الخراءة. والخراء القعود، يعني القعود لقضاء الحاجة، كيف يجلس الإنسان لقضاء الحاجة وعلى أي جهة يكون، هذا قد بين في الشريعة. قال: فما بالك أيها الإنسان بمسألة عظيمة مهمة لأجلها أعدت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين، ولا يبينها ويوضحها ويشرحها. سبحان الله، إن كانت الشريعة قد بين لنا فيها الصغار من الأمور، ألا يبين لنا فيها العظام منها؟ فمراده رحمه الله أن يقول لك ماذا؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا كيف يجلس الإنسان لقضاء حاجته وأي اليدين يستعمل، وبين لنا كذلك عدد الأحجار، ونهانا أن نستنجي بالرجيع أو بالعظام، بين وفصل في هذه الأمور، ألا يبين ويفصل في الشرك وفي صوره وأنواعه ووسائله؟ فإن كان قد بين هذا فبيانه لتلك الأمور من باب أولى أن يكون قد بينها. أمور العقدية التي تتعلق بأصل الدين والتي لا يصح الإسلام إلا بها، هذه يهملها صلى الله عليه وسلم ويهتم ببيان ما دونها؟ لا، وإنما جاء الأنبياء أولا يعلمون الناس العقائد ثم أتبعوا ذلك ببيان الأحكام. فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم. فالعقيدة أولا، ثم ثنى بعد ذلك بالمسائل العملية الفقهية. فليكن أول ما تدعوهم إليه لا يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة إلى آخره. قال كلا. ما يحصل منه هذا أن يهتم ببيان صغار الأمور ولا يهتم ببيان عظيمها. كلا والله لقد بلغ البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم صلاة دائمة إلى يوم الدين، وكتب المغازي والسير تدل على ذلك. كتب المغازي والسير تدلك على دعوته صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه يرسل أصحابه غزاة ويرسلهم معلمين. فقال لعلي وأعطاه الراية: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام الذي أوله ومبدأه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وأوله ومبدأه التوحيد. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وأعظم حق لله تعالى في الإسلام أن يبين للأمة التوحيد، وأن يبين لها الشرك، وأن تؤمر بالتوحيد أولا وقبل كل شيء، وأن تنهى عن الشرك أولا وقبل كل شيء. فهكذا الغزاة، وكان يرسل المعلمين كما أرسل معاذا وأبا موسى. قال لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى يوحدوا الله. ثم ثنى ببقية الشرائع وثنى بالعمل. قال: وكتب المغازي والسير تدل على ذلك، وأن هذا الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. وأن هذا، الإشارة هنا إلى الشرك، فالشرك هو الذي قاتل عليه النبي صلى الله عليه وسلم المشركين وحاربهم عليه. ولم تكن عبادتهم للأصنام وبحقها إلا الدعاء والتعلق والاعتقاد فيهم والالتجاء إليهم والعكوف عندهم. هذا هو شركهم، أشركوا الأصنام. والأصنام هذه كما قلنا في حقيقتها إنما هي رموز لأناس صالحين عبدوها مع الله، دعوها واستعانوا بها واستغاثوا بها ونذروا لها وذبحوا لها وعكفوا عندها. وهذا هو الشرك، إذا فعله الإنسان مع صنم أو فعله مع نبي أو فعله مع ولي أو مع صالح، فالحكم واحد، الحكم واحد. والعلة هي صرف العبادة لغير الله، هذه التي تجمع بينهم، ولذلك لا يفرق بينهم في الأحكام. ومن كان هذا حاله فهو مشرك دون نظر إلى من جعل له العبادة. فهمنا هذا؟ فالذي يطالع في كتب المغازي يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم جيش الجيوش وقاتل من قاتل لأجل الكف عن الشرك، كما قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال: وأما أنه يخلد صاحبه في النار. وأما أنه يعني الشرك، أنه يخلد صاحبه في النار، فالدليل قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فهذه الآية دليل على خلود من جعل لله الأنداد بأن عبد الله وعبد معه غيره، بأن جعل شيئا من العبادة لغير الله. وقال سبحانه وتعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، أي للمشركين. وهذه الآية كذلك دليل على خلود من لقي الله بشيء من الشرك الأكبر، دليل على خلوده في النار. قال: وأما الدليل على القتال، أي على قتال من أشرك بالله عز وجل بعد بلوغ الدعوة وقيام الحجة، قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، جمع معرف يفيد العموم، فاقتلوا المشركين. وخصت السنة من هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء من المشركين وعن قتل الشيوخ الكبار وعن قتل الأطفال، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة مقتولة في بعض المغازي يعني من المشركين، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء. وكذلك ما جاء في الطبراني حديث بريدة وأصله في صحيح الإمام مسلم قال: ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا. وهذا من الأمثلة على تخصيص القرآن بالسنة، فضو هذا إذا مر بك شيء من هذا فتكتب الفوائد المتعلقة به، هذا من تخصيص القرآن بالسنة. هذا مثاله، إذا قيل لك مثل لنا على تخصيص القرآن بالسنة تقول: قال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا عام، خصت منه السنة وأخرجت بعض أفراد هذا العام، فأخرجت الطفل المشرك والمرأة المشركة والشيخ الكبير المشرك. قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، خذوهم هذه في الأسر، واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، اقعدوا لهم في طرقاتهم، ما تتركوهم، لا تتركونهم، فإن تابوا أي من الشرك وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وهذه الآية فيها دليل على أن قبول التوبة معلق بأفعال تصدق التوبة، فهمنا هذا؟ ما كل من لفلف ودور وقال أنا تبت خلاص يقبل منه هذا، لا، وإنما التوبة مقرونة بأفعال، مقرونة بأفعال تصدقها وتتحقق بها هذه التوبة. هنا قال: فإن تابوا، فما دليل توبتهم؟ قالوا: وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهذا لا يكف عنه إذا ظهر منهم ما يدل على تحقيق توبتهم. وكذلك قال الله عز وجل: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. هل وقف إلى هنا؟ ذكر أفعالا تتحقق بها التوبة، فقال ماذا؟ إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. فهذه الآية دليل على قتال المشركين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استباح، كما أنه حكم بكفرهم استباح دماءهم وأموالهم. قال الشيخ: قال الحسين بن الفضل: هذه الآية نسخت كل آية فيها الإعراض والصبر على الأذى من الأعداء. وكما قال الضحاك أيضا ونقل ذلك عنه الحافظ بن كثير أنها نسخت كل عهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحد من المشركين. وكلام الحسين بن الفضل هذا أخذه المصنف من تفسير البغوي، ومما مضى يدل على أن الشيخ الحفظي له عناية عظيمة بتفسير البغوي، فجل ما ينقله من تفسير الآيات من تفسير البغوي رحمهم الله جميعا. قال: فإن تابوا أي عن الشرك والكفر، وقال سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقاتلوهم حتى، وحتى هذه غاية يعني يستمر القتال إلى أن لا تكون فتنة. وما المراد بالفتنة هنا؟ الشرك. قال ابن عباس: حتى لا يكون شرك أو لا يوجد شرك وحتى يخلص التوحيد لله، فحتى ينتفي الشرك كله، لأن فتنة نكرة في سياق النفي تفيد العموم. قال: ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. هذه في الأنفال وفي البقرة: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، أي وحده لا يعبد غيره. كيف يكون الدين كله لله؟ بأن يعبد الله وحده لا يعبد غيره، أي يكون الدين خالصا لله لا شرك فيه،
وفي تفسير الجلالين إن الفتنة هنا هي الشرك، وكما في قوله سبحانه وتعالى والفتنة ها أشد من القتل. ما المراد بالفتنة هنا؟ الشرك. والفتنة أشد من القتل، الشرك. وبعض العوام ربما أنه وجد شخصا يحرش بين شخصين فيقول له ماذا؟ الفتنة أشد من القتل. لا، الفتنة المراد بها الشرك هنا، ما المراد بها التحريش بين الناس. وقال سبحانه وقاتل المشركين كافة، وكافة هذه أيضا من الصيغ التي يستفاد منها العموم، فهنا العموم من وجهين، وقاتلوا المشركين جمع معرف، وكافة هذا أيضا من صيغ العموم، قلنا واستثنى من ذلك الشيخ الكبير والمرأة والطفل. قال وفي الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وهذه أيضا في القتال، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يتشهدوا بهذه الشهادة ويحققوها. قال النووي رحمه الله قال الخطابي فمعلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف. كما قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بأربعة أسياف، الأول سيف على المشركين، قال فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كاف، وسيف على أهل الكتاب، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وسيف على المنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. والسيف الرابع هو سيف على البغاة، قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فالنووي رحمه الله نقل عن الخطابي قال فمعلوم أن المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، قالوا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ومع هذا أهل الكتاب لا يرفع عنهم السيف، فإنهم يدعون إما إلى الدخول في الإسلام وإما إلى أن يعيشوا بين المسلمين ويحموا من قبل المسلمين وتجرى فيهم الأحكام الشرعية، ويدفعون في مقابل ذلك ماذا؟ الجزية. الجزية. والخطابي هو أبو سليمان محمد بن محمد بن إبراهيم خطابي الشافعي رحمه الله، وله كتاب معالم السنن. قال وذكر القاضي عياض رحمه الله، والقاضي عياض هو أبو الفضل، أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي رحمه الله، أن اختصاص عصمة النفس والمال بمن قال لا إله إلا الله تعبيرا عن الإجابة إلى الإيمان، وهذه فائدة عظيمة فاستفدها. يعني الذي يصير معصوم المال والدم هو الذي يدخل في الإسلام، الذي يدخل في الإسلام هذا يصير معصوم المال والدم، أو أن يكون من الكتابيين المعاهدين المستأمنين. قال وهذه فائدة عظيمة فاستفدها، وفي الأحاديث النبوية قيود وشروط لفوائد لا إله إلا الله. الحديث النبوية فيها قيود وشروط للا إله إلا الله والتي ينتفع بها صاحبها، فهمنا هذا؟ قال إذا تأملها الإنسان خاف على أهل الإيمان فضلا عن أهل الشرك، بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم، يعني أن المشركين متوعدون. قال أخرج الحديث البغوي بمسنده، حديث المراد به أمرت أن أقاتل الناس، ومثله في صحيح البخاري، وثبت هذا الحديث في صحيح البخاري من حديث ابن عمر. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في مبحث الشرك الأكبر الآية التي في سورة سبأ: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. نقل هنا عن ابن القيم رحمه الله من مدارج السالكين. قال: والقرآن مملوء من أمثالها ونظائرها، يعني من أمثال هذه الآية التي فيها إبطال التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، والتي فيها وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة. القرآن مملوء بهذا، وأن غير الله جل وعلا لا ينفع ولا يضر ولا يملك شفاعة ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال: ولكن أكثر الناس لا يشعرون، ولكن أكثر الناس لا يشعرون بدخول الواقع تحته. الناس ما يظنون أن هذه الآيات إنما هي أحكام تتعلق بهم وبأعمالهم، وفيها الأحكام على أعمالهم التي يمارسونها، ما يظنون هذا. قال: ويظنونه في نوع وفي قوم خلوا ولم يعقبوا وارثا، أي لم يتركوا بعدهم من يرث عنهم هذه العقائد وهذه الأعمال الشركية، خلاص عندهم الشرك انتهى وزال مع أبي جهل ومع أبي لهب. وهذا الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن، أن يظن الإنسان أن هذه الآيات لا تخاطبه ولا تعنيه ولا تتكلم عما يمارسه ويزاوله من أعمال ولا عما يعتقده من عقائد، إنما يظن أن هذا القرآن تعطلت أحكامه ويتكلم عن أعمال وعقائد أناس قد مضوا، ويتكلم عن أحكام هذه العقائد التي كانت عندهم والأعمال التي كانوا يمارسونها. أما إن جاء شخص فمارس نفس الأعمال واعتقد نفس العقائد فعندهم أن القرآن لا يخاطبه، لا يخاطبه. ولكن لكل قوم وارث، لكل قوم وارث. قال: كما قال عمر رضي الله عنه: إنما تنقض عرى الإسلام، إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إنما تنقض عرى الإسلام، وهذا معناه أن الذي ينشأ في العافية وينشأ في الحق المحض في الغالب ما يتأمل في نعمة الله ومنة الله سبحانه وتعالى عليه، بخلاف من عاش في الباطل ورأى الباطل ورأى آلاف الناس يعيشون على العقائد الفاسدة، فإذا بربه سبحانه وتعالى يمتن عليه وينتشله من هذا الضلال، فهذا يعرف عظيم نعمة الله تبارك وتعالى عليه أشد مما يعرفها الأول. كذلك يكون قويا في الحق عارفا بشبهات أهل الباطل، لأنهم يعاشرونه ويلقون الشبهات، ويكون قويا في علمه، بخلاف ذاك الذي يعيش في مجتمع معافى لا تذكر له شبهة ولا تذكر له عقيدة فاسدة. ولذلك قال: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، لا نشأ في عافية وفي استقامة وفي وسط مجتمع معافى وما عرف ما يعارض أو ما يعارض الإسلام ويضاده من الشرك والكفر، فكما قلنا ما يكون في قلبه من تعظيم الإسلام ومعرفة عظيم نعمة الله عليه كما في قلب من عرف الضدين، قال: وبضدها تتبين الأشياء، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. وعرى الإسلام تنقض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي أمامة الذي هو في مسند الإمام أحمد والحاكم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم، الحكم بما أنزل الله. انتقض الآن الحكم بما أنزل الله، قل أن تجد دولة تحكم بما أنزل الله. طيب، يتشبث الناس بما بشعب الإسلام الكثيرة، وهذا الحديث دليل على أن ترك الحكم بغير ما أنزل الله في أصله من الكفر الأصغر، وإلا لو كان من الأكبر ونقضه الناس لما نفعهم أن يتشبثوا أن يتشبثوا بغيرها من الشرائع. الذي وقع في الكفر ينفعه أن يصلي؟ ما ينفعه. فهذا الحديث حجة على أهل التكفير. قال وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة وآخرهن الصلاة. وقال تعالى ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. مراد الشيخ بهذا أن يقول لك لما ذكرنا الله بهؤلاء وما الفائدة من ذلك. إن كان أصلا العقائد التي اعتقدوها والأعمال التي عملوها لا أثر لها إن قامت بنا أو لم تقم بنا، ما الفائدة من أن الله جل وعلا يذكر لنا أنه عذبهم وأذاقهم الويل بسبب العقائد الفاسدة وبسبب الأعمال المخالفة من جعل العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ ما الفائدة من هذا؟ الفائدة الاعتبار. الله ذكر هذا الاعتبار بمن مضى، فلا نسلك مسالكهم فيحل بنا ما حل بهم. قال تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. قال تعالى قد كان في قصصهم عبرة. طيب نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وإذا نكون قد انتهينا من الدرجة السابعة، والدرس القادم إن شاء الله في الدرجة الثامنة والأخيرة.